السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا، ويا فاهم سليمان فهمنا. اما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اللهم صل.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، في مسائل باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ قال مسألته العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
نعم، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرن بين من تقوم عليهم الساعة، فهم شرار الخلق لأنهم مشركون، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق وهم المشركون، فلا تقوم الساعة على من وفي الأرض من يقول الله الله. وكذلك الذين يتخذون القبور مساجد، لأن اتخاذ القبور مساجد وسيلة إلى الشرك، ولذلك جمع بينهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقارن بينهم بأنهم كلهم من شرار الخلق، الذين يتخذون القبور مساجد والذين تقوم عليهم الساعة، فهم كلهم شرار الخلق، لأن اتخاذ القبور مساجد وسيلة للشرك، والذين تقوم عليهم الساعة هم شرار الخلق لأنهم مشركون. نعم.
قال الحادي عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، هم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
نعم، يعني أن هاتان الطائفتان الجهمية لأنهم أنكروا أسماء الله وصفاته، وإذا أنكروا الأسماء والصفات فقد أنكروا وجود الله، لأنه لا يوجد ذات بلا صفات. وأما الرافضة لأنهم أول من بنى المساجد على القبور وعظمها، فلذلك هم وقعوا بالشرك من حيث لا يشعرون، ولذلك بعض العلماء يخرجهم من 73 فرقة، يقول إنهم أصلا ليسوا من الأمة، يعني من أمة الإجابة. لكن على كل حال قد يكون من أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة تشمل الجن والإنس من يوم بعث محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، فهم كلهم أمة محمد. فمن استجاب وقبل دعوته وآمن به واتبعه فهو من أمة الإجابة، ومن لم يؤمن به فهو من أمة الدعوة، لأنه مدعو ومأمور بأن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام ويؤمن به. نعم.
قال الثاني عشرة ما بولي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع.
نعم، هذا الدليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان أشرف الخلق وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك فإن النزع كان عليه شديد، يعني الموت، فإنه كان صلى الله عليه وسلم عنده ماء يغمس يده بالماء ويمسح وجهه ويقول إن للموت سكرات، اللهم إني على سكرات الموت. وكان عليه كرب شديد صلى الله عليه وسلم، لكن كما قال لما قالت فاطمة هو كرب أباي، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. فهو عليه الصلاة والسلام اشتد عليه النزع، لكن لا يرى بعد ذلك من شدة عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال 13: ما أكرم به من الخلة والتصريح بأنها أعلى من المحبة.
نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة أعلى من المحبة، ولذا لا يتسع قلب المخلوق لمخالة أكثر من واحد. فلو قال لك إنسان أنت خليلي، وقال لي آخر أنت خليلي، فليس بصادق، لأن الخلة لا تكون إلا لواحد. هذا بالنسبة للمخلوقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان الله خليله ما اتخذ من أمته خليلا، لكن المحبة ليس لها حد، فهو يحب أبا بكر وحب الناس إليه، ثم الصحابة أيضا يحبهم، وكل على منزلته. نعم.
قال 14: تصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. 16: الإشارة إلى خلافته.
نعم، هذا كونه يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت، لو كنت متخذا من أمة خليل لاتخذت أبا بكر خليل، هذا إشارة إلى أنه أحب الناس إليه وأقربهم منه مودة وأقربهم إليه منزلة. وفي هذا أيضا إشارة إلى أنه أولى الناس بالخلافة من بعده، والأدلة على ذلك أيضا كثير. فإنه في الحديث اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وكذلك لما جاءت امرأة لحاجة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أجلها وقال اتيني يعني في وقت آخر، قالت أرأيت إلا ما جدك، قال تجدين أبا بكر. وكذلك لما أمر صلى الله عليه وسلم أن تسد كل خوخة على المسجد إلا خوخة أبي بكر. وكذلك بيان فضله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، وهو أنه أكمل الناس إيمانا بعد الأنبياء، ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على أفضل من أبي بكر، وغير ذلك مما يدل على فضله رضي الله عنه ومكانته. نعم.
الإشارة إلى خلافته.
نعم، وهذا إشارة إلى خلافته، كونه قدمه في الصلاة لما برق، وقوله للمرأة تجدين أبا بكر، وقوله اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وكونه أحب الناس إليه ولو أنه اتخذ خليلا اتخذ أبا بكر. فكل هذا وغيره إشارة صريحة إلى أنه أولى الناس. ولذلك عمر رضي الله عنه استنبط ذلك لما حصل مفاوضات بين الأنصار والمهاجرين، وأقنع المهاجرون الأنصار بأن أولى الناس بهذا قريش، واتفقوا على أن يبايعوا رجلا من قريش. وقال أبو بكر رضي الله عنه بايعوا يعني عمر أو غيره من الصحابة، فقال عمر رضي الله عنه رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، يعني قدمك علينا في الصلاة، أفلا نرضاك لدنيانا، ابسط يدك لأبايعك. فبايعوه بالاتفاق. ف فلا شك أنه أولى الناس بالخلافة. نعم.
قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان أن القبور إذا غلا فيها الناس وزادوا في رفع شأنها وتعظيمها أن ذلك يؤدي في النهاية إلى عبادتها. أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها، يعني يجعلها أوثانا تعبد، وهذا هو الواقع. لما غلوا في قوم نوح في ود وسواع وغيره في النهاية صوروه ثم عبدوه، لكن الذي عبدوهم غير الذي صوروهم، الأجيال المتأخرة. المهم أن ذلك أدى إلى عبادتهم. ثم إن الذين غلوا في قبر اللات، وهو الرجل الذي كان للتسويق للحاج، في النهاية عبدوه من دون الله، وهكذا غيرهم. في البداية إنما هم يأتون القبر تقديرا لصاحبه واعترافا بفضله وتذكرا لأحواله وما كان منه من التقى والصلاح، ثم ربما اعتقدوا فيه البركة وتحري إجابة الدعاء عند قبره، ثم في النهاية يعكفون عليه ويعبدونه، لأن الشيطان يتدرج لا يأتي دفعة واحدة، لأنه يعرف أنه ما يطيعون لو جاء دفعة واحدة. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام حذر أشد التحذير كما سمعتم في الأحاديث السابقة من اتخاذ القبور مساجد، البناء عليها، تعظيمها بأي وسيلة كانت، ولعن من فعل ذلك، وحذر وأنذر وقال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال ذلك في آخر حياته عليه الصلاة، بل عند وفاته في سكرات الموت وهو يحذر من ذلك. وفي هذا الحديث دعا ربه وتوسل إليه وتضرع إلى ربه أن يحمي قبره حتى لا يعبد، لأنه لو عبد لصار وثن، وقد كرم الله نبيه وحفظ قبره فلم يعبد ولن يعبد، وقيض الله له الأسباب للحفظ والصيانة والحماية حتى لا يعبد وحتى لا يتخذ وثن. وهذا يعني من الأسباب كونه في هذا المكان المصون المحافظ عليه. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذن لو عبد لكان وثنا، لو عبد لكان وثنا. إذن الغلو في قبور الصالحين يصيرها في النهاية أوثانا تعبد. ثم إنه قال: اللهم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إما أنه دعا على من فعل ذلك بأن يشتد غضب الله عليهم لأنهم وقعوا بالشرك،
أو أنه إخبار منه عليه الصلاة والسلام أن من فعل ذلك فغضب الله عليهم شديد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن في هذا تحذير لنا أيضا مع الحديث السابق، تحذير لنا من أن نتخذ قبر نبينا مسجدا. وقد استجاب الله لنبيه وحمى قبره فلم يعبد ولن يعبد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج.
نعم. أفرأيتم اللات والعزى؟ أفرأيتم يعني أخبروني. اللات كما تقدم لنا في باب التبرك بالأشجار والأحجار، حيث استدل المؤلف بهذه الآية، قال: اللات هو رجل صالح كان يلت السويق للحاج. يلت بمعنى يعجن ويخلط، يمزج الدقيق، دقيق السويق بالماء، ويقدمه للحاج طعاما ضيافة، يريد بذلك إن شاء الله وجه الله. رجل صالح يطعم الحجيج السويق، هذا المشهور عنه، فلذلك اشتهر بكلمة اللات. اللات يعني مأخوذ من اللت، وهو الخلط والعزج والعجن والمزج، أنه يمزج الماء بالدقيق. والسويق هو الشعير، يحمص على النار ثم يطحن ثم يثر بالماء، وعلى حسب الاستطاعة بعض الناس يضع معه سمن، وبعض يضع عسل، وبعض يضع معه التمر يكون أحلى، والذي ما يستطيع يكفي أنه يخلط بالماء ويؤكل مباشرة، لا يحتاج طبخ ولا تخبيز ولا شيء، يعني وجبة جاهزة. المهم أنه كان من صلاحه ومن تقاه أنه يلت السويق للحاج، وهم معترفون بفضله وصلاحه ومعجبون به. فلما مات تقديرا منهم له واعترافا بفضله وصلاحه، كانوا يترددون على قبره تبركا به وتذكرا لأحواله، وفي النهاية عبدوه وصار قبره وثن. ذكر في الآية: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ هذه كلها أوثان، اللات والعزى ومناة، كلها أوثان. العزى أشجار كامنة تحتها عجوز شيطانية وتعبد من دون الله، ومناة صنم على جبل يقال له المشلل بين مكة والمدينة. إذن هذه أوثان ثلاثة: قبر اللات، والسبب في عبادتهم له هو أنهم عكفوا عليه تبركا به من أجل صلاحه، ثم آل بهم الأمر إلى أن عبدوه. إذن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، أوثانا تعبد، والوثن كل ما عبد من دون الله يسمى وثن، قبر، شجر، قمر، حجر، أي شيء كله يسمى وثن. لكن إذا كان على صورة معينة، صورة حيوان، إنسان، طائر، يسمى صنم، وكل صنم من وثن، كل معبود فهو وثن، لكن ليس كل معبود يسمى صنم. القبر ما يسمى صنم، القمر عند من يعبده ما يسمى صنم، يسمى وثن، والشمس والليل والنهار والأشجار والأحجار تعبد من دون الله هي أوثان تصير أوثان يعبدونها. أفرأيتم اللات والعزى؟ إذا عرفنا اللات ما هو ولماذا عبدوه أو لماذا عكفوا على قبره ولأي شيء آل الأمر آل بهم الأمر إلى أن عبدوه من دون الله فصار قبره وثنا. إذن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. فالذين الآن يعظمون بعض القبور في بعض البلدان هم في الحقيقة يعبدونه لأنهم يدعونهم من دون الله. المشركون القدامى الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا لا يشركون إلا في الرخاء، وإذا شد بهم الأمر أخلصوا لأنهم يعرفون أن أوثانهم ما تنفعهم بشيء. إذا ألمت بهم الملمات وأحاطت بهم الشدائد والكربات لجأوا إلى من؟ إلى الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. لكن أهل زماننا كما ذكر الشيخ رحمه الله شرك الأولين أخف شركا من المتأخرين، أخف من حيث العمل والتطبيق، أما من حيث الإثم سواء، هو شرك قبيح لكن أخف بالعمل والتطبيق والطريقة التي سلكوها، وهو أنهم كانوا الأولون يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، لكن المتأخرون لا يشركون في الرخاء والشدة، بل ربما كان شركهم في الشدة أشد. إذا أحس الإنسان بكارثة أو ملمة أو مصيبة أو شيء صرخ مستغيثا بمن؟ بالشيخ أو السيد فلان، بدل ما يقول يا الله. المشركون إذا خافوا من الغرق ومن أهلاك قالوا يا الله، عارفين الصلاة ما تنفع. أما هذا لا، يا سيد البدوي، يا شيخ، يا عبد السلام، يا عبد القادر، يا فلان، يا حسن، يا حسين، يا علي، يا رسول الله إلى آخر. إذن شرك المتأخرين أقبح لأنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، أما الحكم فهو سواء، كله قبيح كله شرك. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن.
نعم، هذا الحديث أيضا يؤكد لنا أن تعظيم القبور بأي وسيلة من الوسائل فمن يفعل ذلك فهو ملعون، واللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ولا يلعن النبي صلى الله عليه وسلم أحدا إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده إلى آخر. إذن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور في بداية الأمر. في بداية الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور عموما لأنهم لم يتمكن الإيمان من قلوبهم ويثبت عندهم حقيقة التوحيد ويعرفون ما يناقضه. فلما تمكن الإيمان من قلوبهم وعرفوا التوحيد على حقيقته وعرفوا ما يناقض التوحيد وما يخل به أذن لهم بزيارة القبور، لأنه وثق بأنهم لن يعملوا شيء يخالف التوحيد. ثم إنه وجههم ماذا يقولون إذا جاءوا للقبور، فأولا قال عليه الصلاة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الآن اطمأن عليهم عليه الصلاة والسلام، وعرف أنهم لن يدعون أو يطلبون من الأموات شيء أو يتبركون به، ما هو إلا أنه يسلم على الموتى ويدعون الله لهم ويترحمون عليهم. ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخر، فيها موعظة. إذا دخلت المقبرة وتذكرت حالهم وأنهم بالأمس كانوا معك وأنك غدا ستكون معهم، فيها ذكر أكثر من ذكر هذه من اللذات، يعني الموت. إذن أذن لمن؟ هذا الحديث الذي عندنا يدلنا على أن الإذن فقط للرجال، لأنهم يتحملون ما لا تحمله النساء، فالنساء لرقة قلوبهن وسهولة تغيرهن وضعف عقولهن، يعني ضعف العقول بالنسبة للرجال، وإلا في بعض النساء خير من كثير من الرجال، لكن على وجه العموم، لأن الله عز وجل جعل شهادة المرأتين في رجل واحد، ولذلك في الحديث أنها ضعيفة عقل ودين. المهم أنه هذا الحديث يدل على أنه ما أذن للنساء بزيارة القبور. الخطاب إذن للرجال لما قالوا ألا فزوروها، بقي النهي في حق النساء على بابه ما زال. لماذا؟ قال: لأن المرأة قد يحصل منها ما لا يجوز شرعا من تكشف، لو تأثرت وحصل منها شيء أو صراخ أو تكون أيضا فتنة للأحياء. ولذا قال لما رآهن يتبعن الجنازة قال: ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإنكن أذية للميت وفتنة للحي. فلما يخاف من ما يحصل من النساء، ولو أن الأمر قد يكون ليس عام، في بعض النساء عاقلات وعندهن تحمل وقدرة وقوة قلوب، لكن الكلام على الغالب، فما نستطيع نميز ويقول أنت يا فلان روحي أنت يا فلان لا تروحي، لا. فالأمر الحكم عام من باب التغليب ومن أجل سد باب الذرائع، سد باب الذرائع، لأن الذريعة إلى المنكر منكر. ولا وليس هناك لو تقول أيكن تستطيع، كل واحدة تقول أنا أبدا أنا ما أحصل مني شيء، لكن لما سد الباب عليه الصلاة والسلام انتهى. قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. زيارة القبور للرجال على ثلاث مراحل أو ثلاث أنواع: سنة وبدعة وشرك. السنة هو الذي يلتزم بالتعليمات والتوجيه الذي بينه لنا عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم المقابر أو قال إذا زرتم فقولوا السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا السنة، ترحم عليهم، تدعو الله لهم، ترضى عنهم مثل الصحابة، هذا سنة فيه تذكر للآخرة واتعاظ، وفي دعاء للأموات، هذا سنة. البدعة أن تسافر من أجل القبر، أو تعتقد أن دعاءك عند القبر أفضل من غيره، أفضل من أي مكان. أن تدعو الله لكنك تعتقد أن دعاءك في هذا المكان أفضل من غيره، أو تسافر من أجله، تأتي من أي مكان من أجل القبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال، يعني ما تسافر إلا إلى 3 مساجد، ما يجوز السفر من أجل القبور ولا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا نويت زيارة الرسول عليه فليكن في نفسك وفي قلبك وفي قرارة قلبك على أنك تريد من سفرك للمدينة زيارة المسجد النبوي، ثم بالتالي تعين عليك أنك تزور المصطفى عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، ثم تزور الصحابة إذا أحببت، سواء البقيع أو الشهداء. المهم أنك ما تسافر من أجل القبر. السفر لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. إذن قلنا البدعة المحرمة هو أن تسافر من أجل القبر، أو تعتقد أن دعاءك عند القبر أفضل من غيره وأحرى للإجابة، فهذا زيارة بدعية ليست سنة. وأما الزيارة الشركية هو أنك تطوف بالقبر وتدعو صاحبه من دون الله، تذبح له، تنذر له، هذا هو الشرك. إذن هذا الحديث نفهم منه جواز زيارة الرجال للقبور بالشروط: ألا يسافر من أجلها، وألا يعتقد البركة بالدعاء عندها، وإنما يقصد الموعظة وتذكر الآخرة والدعاء للأموات. هذه 3 أنواع: سنة وبدعة وشرك. فالمرأة إذن يحرم عليها أن تزور القبور، لأنه يخشى أن يحصل منها ما هو أذية للميت مما يحصل من النياحة والصياح، أو فتنة للحي مما قد يحصل منها من تكشف ونحو ذلك. وقلنا إن النساء ليست سواء، لكن ما نستطيع التمييز حتى نقول أنت يا فلان اذهبي وأنت يا فلان لا تذهبي، فيسد الباب من أجل ألا نؤثر على أحد. مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لما قام عكاشة، قال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، من الذي يدخل الجنة بغير حساب. قال: أنت منهم، أو قال: اللهم اجعلهم. لما قام الثاني ما قال: أنت لست منهم، ولا قال لست منهم، ولا قال أنت منهم، قال: سبقك بها عكاشة، حتى يسد الباب لئلا يقوم أحد ليس منهم فينكسر خاطره إذا قال لست منهم. فهذا سد باب الذرائع حتى لا يحصل المنكر. لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، يعني الذين يبنون المساجد على القبور تعظيما لها، أو يدخلون الميت ويدفنونه في المسجد، أو يصلون عنده ويقصدونه، لأنه أي مكان قصدت الصلاة فيه أو الدعاء فقد اتخذته مسجدا، سواء بنيت عليه أو ما بنيت، كل سواء. والسرج المصابيح الذين يجعلون السرج تعظيما لأهل القبور، إنارة على القبر، وهذا أول ما فعله اليهود والرافضة والنصارى ومن حذا حذوه. يقاس على هذا وضع الزهور والعطور وتوزيع الأطعمة تبركا بأصحابها إلى آخره. أما الذبح لهم فهو شرك. فتبين لنا إذا من هذا الباب أن تعظيم القبور يصيرها أوثانا تعبد، لأن في البداية تبرك وتوسل، ثم يحصل الغلو، والغلو يجر إلى الشرك وبأي وسيلة كان، إسراج أو طعام أو دعاء عند القبر، كل ذلك من الغلو المذموم. نسأل الله السلام والثبات والهداية والتوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، كان الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. وللسائل: ما حكم زيارة النساء للقبور، ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن زيارة القبور ما استثنى أحد ولا خصص، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ليس وحده في الحجرة، فالحكم عام، المرأة ما تزور لا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره.
يقول السائل: بعض الناس يدعون النبي صلى الله عليه وسلم،
والذي قصده يعني تقول أنا جيت المدينة زيارة المسجد، وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام صلي عليه في أي مكان تبلغه، الملائكة يبلغونه عن أمته السلام. نعم.
يقول السائل: بعض الناس يدعون النبي صلى الله عليه وسلم يستغيثون به ويقولون مدد يا رسول الله، هل هذا يعتبر وثنا بالنسبة إليهم؟
هذا يعتبر شرك، لكن ما دام أنهم لم يأتوا للقبر ويعظمونه بالعبادة فلا يعتبر، لأنه دعا ربه ألا يجعل ألا يكون قبره وثنا، فلا يكون قبره وثنا، إنما هو عملهم هذا شرك بالنسبة لهم.
يقول السائل: أن ذكرتم في فضل أبي بكر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمر النبي صلى الله عليه وسلم تسد كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، قل ما المراد بالخوخة؟
الباب، يعني الباب، باب كان يدخل من بيته على المسجد، ولذلك باب أبو بكر سمى خوخة أبي بكر.
يقول السائل: هل زيارة القبور واجبة؟
لا، لكنها كما قال فإنها تذكركم الآخرة، يعني الإنسان إذا دخل المقابر أو مر بها ووقف واعتبر وتذكر ودعا ربه للأموات، دعا ربه للأموات، ما يدعو الأموات، الأموات في حاجة، فإنه يلين قلبه ويخشع، ترخص عنده الدنيا وتعظم في نفسه الآخرة. إذا الإنسان أحسن قلبه قساء يدخل البقيع، يمشي بينهم يتذكر أنهم أمس القريب كانوا معك، سواء عاد القريب القريب أمس معك ناس، أليس كل يوم نصلي على جنائز؟ وإن كانوا أمس كانوا في الدنيا مثلك، يسعون يروحون يجون وعندهم آمال وعندهم أعمال وكل شيء، تذكر أنهم بالأمس كانوا معك، سواء منهم الذي مات له سنوات أو لما مات إلا اليوم، وأنك سالك طريقا سلكوه وشاربا كأسا شربوه، فأعد العدة واحسب حسابك إذا كنت مكانهم ومعهم حتى ترخص عندك الدنيا وتعظم الآخرة في نفسك. هذا فإنها تذكركم الآخرة. نعم.
يقول السائل: قول النبي ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ترد روحه عند السلام عليه، يقول هل الروح هي الروح التي في الدنيا أم روح برزخية؟
الله أعلم. الحياة البرزخية غير الحياة في الدنيا. حياة عليه الصلاة والسلام في البرزخ فوق حياة الشهداء، ولكنها ليست كحياة الدنيا أيضا. فهذه أمور نؤمن بها ونكل كيفيتها وكنها إلى الله عز وجل، ما نشغل أنفسنا في التأمل أو البحث عنه لأحد، لأنه ما يمكن أحد أن يعطيك عنها شيء، ما يعلم كيفيتها إلا الله أبدا. الميت في قبره لو كشفت عنه ما تدري هل هو معذب أو منعم، وهو يقين إنه في روضة من رياض الجنة يحس وفرح، أو في حفرة من حفر النار يتألم وانت ما تدري. هذه أمور يجب أن نؤمن بها ونكل كيفيتها وكنها إلى الله عز وجل. لا يلعب بنا الشيطان ويكون عندنا ارتياب وشك. هذه أمور مقطوع بها، لكن الكيفيات علمها إلى من يعلم السر وأخفى. هذه حقائق لا أعلم كيفيتها وكنها إلى الله.
ويقول: هل ترد الروح في كل سلام يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟
والله هكذا قال عليه الصلاة والسلام، أنه إذا سلم عليه أحد تبلغه الملائكة ثم يرد الله إليه روحه فيرد السلام على من سلم عليه. ولذلك يشرع لنا كثرة الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا، لكن في يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر. وإذا سمعنا بذكره كذلك: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. اللهم صل وسلم عليه.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.